بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان له مال في بلد آخر وهو غائب عن ذلك المال، أو فرضنا أن مورثه مات وانتقلت أمواله إليه وهو في بلد آخر، فإذا فرضنا أنه كان متمكنا من التصرف في ذلك المال ببيع أو إجارة أو رهن وما يشبه ذلك، ومع ذلك لم يفعل فلم يحج، فقد استقر عليه الحج. فلو فرضنا أن المال تلف بعد ذلك باختياره أو لا باختياره بعد استقرار الحج عليه وتمكنه من الحج وعدم فعله، ففي هذه الصورة يستقر عليه الحج فيجب عليه الحج ولو متسكعاً. وإذا مات وكان له مال لا بد من أن يحج ماله. المقصود أنه لا فرق في ترك الحج بينما إذا كان المال عنده فلم يحج به وبعد ذلك أجز عن الحج، أو كان المال غائبا بعد أن كان الغائب بحكم الحاضر وكان متمكنا من التصرف فيه. ذكرنا سابقا أن قوله عليه السلام إذا كان عنده ما يحج به أهم من نفس المال ومن بدله، فلا فرق بين الحضور والغياب إذا كان يمكنه تبديل ذلك المال بمال آخر، أو في هذه الصورة في فرض إمكان التبديل كان يمكنه الاقتراض فلم يقترض، كان الحج مستقرا عليه فيجري عليه أحكام الاستقرار. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من ذلك، ذكرنا سابقا أن الاستقراض أيضا غير واجب، مع عدم وجود مال عنده يمكن صرفه في الحج، ففي هذه الصورة لو لم تبقى الاستطاعة وزالت بتلف المال بعد ذلك، ففي مثل هذه الصورة لا يجب عليه الحج ولا يستقر عليه الحج، لأنه لم يكن مستطيعا، إذ العبرة بالاستطاعة بالتمكن من صرف المال في الحج لا مجرد المالكية، وإن لم يكن متمكنا من الصرف. ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين المال الحاضر والغائب، فلو فرضنا أن مورثه في بلده ومات ولكن لا يمكنه التصرف في ماله لمانع من الموانع الخارجية ببيع أو بإجارة، كل ذلك لا يمكن، بل قد يكون أنه يحتاج إثبات الإرث إلى إثبات النسب، لا بد أن يثبت أنه ابن الميت أو بنت الميت أو أنه أخوه مثلا أو غير ذلك. العبرة في جميع ذلك بالتمكن في صرف المال في الحج، فمع عدم التمكن من ذلك لا يجب الحج، كان المال حاضرا أم كان المال غائبا، العبرة بما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان مستطيعا وكان غافلا عن وجوب الحج عليه في بلد ليس المسلمون فيه كثيرا، فغافل أن الحج واجب عليه لم يلتفت إلى ذلك أصلا، أو أنه كان جاهلا باستطاعته، كان يعلم بأن الحج واجب عليه ولكن لم يكن يعلم بأنه مستطيع، كان شاكا في الاستطاعة، فلم يفحث فلم يثبت استطاعته، أو كان معتقدا لعدم الاستطاعة أنه ليس بمستطيع، وبعد ذلك ظهر أنه كان مستطيعا. يذكر قدس الله نفسه في هاتين السورتين، يعني في فرض الغفلة عن وجوب الحج ولو كان عالما بالاستطاعة، أو في فرض جهله بالاستطاعة. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج بعد التذكر وبعد العلم، إذا فرضنا أنه التفت بعد ذلك يجب عليه الحج، ولو فرضنا أن المال قد تلف فقد استقر عليه الحج، فإن الحكم فإن وجوب الحج موجود وفعلي، ولو فرضنا أنه لم يكن منجزا عليه لجهله أو لغفلته. كسائر الموارد التي تكون الأحكام الظاهرية فيها مخالفة للحكم الباطلي بعد الانكشاف يثبت الحكم الباطلي، ولا بد من الجري على طبق الحكم الباطلي الذي كان ثابتا في حقه. فما ذهب إليه المحقق القمي قدس الله نفسه، هكذا يقول الماتين في أجوبة مسائله، من عدم وجوب الحج حينئذ لا يعرف له وجه صحيح، باعتبار أنه كان معذورا، فرق بين التنجز وبين الفعلية. العلم لم يكن في شيء من النصوص العلم بالاستطاعة موضوعا لوجوب الحج، بل الموضوع لوجوب الحج أن يكون عنده ما يحج به، وكان عند هذا الشخص ما يحج به، غاية الأمر أنه كان جاهلا بذلك. والظاهر في المقام هو التفصيل، بينما إذا كانت الغفلة مستندة إلى تفسيره لأنه لم يتعلم الحكم الشرعي وبعد ذلك غفل، أو أنه كان بغير تقصير غفل من دون أن يكون مقصرا لأجل الابتلاءات الكثيرة الدنيوية، شغل عن ذلك فلم يلتفت إلى وجوب الحج، بل قد لا يلتفت إلى أن هذا الشهر شهر ذي الحج مثلا فيجب فيه الحج، غافل عن ذلك كلية، لا لتقصير منه بل لأمر آخر. وكذلك عند الجهل بالاستطاعة يفصل بينما إذا كان الجهل جهلا بسيطا وما إذا كان الجهل جهلا مركبا، كان معتقدا بأنه غير مستطيع وليس عنده مال أصلا. الظاهر هو التفصيل بين هاتين السورتين في الأول وفي الثاني، فيما إذا فرضنا أن غفلته غير مستندة إلى تفسيره، بينما الغفلة أمر تعرض البشر لأمور أخرى، وقد غفل هذا الرجل لأمر ما من الأمور لابتلائه بمرض أو بشدة أو بغير ذلك، لم يلتفت إلى وجوب الحج إما لأسل الكبرى أو للتطبيق، لم يلتفت إلى أن هذه الأشهر هي أشهر الحج، وكانت غفلته غير مستندة إلى تفسيره. في هذه الصورة كيف يجب الحج واقعا؟ حديث الرف على ما ذكرنا في محله في المباحث الأصولية رفع واقعي في غير ما لا يعلمون، لا رفع ظاهري. رفع الحكم في فرض الخطأ أو النسيان أو الغفلة أو الإكراه أو الإضطرار رفع واقعي، لم يجعل الحكم من الأول، فوجوب الحج في مثل قوله سبحانه بل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يجعل للغافل الغافل عن وجوب الحج أو أن غافل عن تطبيقه الجامع والغافل عن الوجوب جعلا أو مجهولا، لم يجعل الحج في حقه، كيف يمكن الالتزام بالاستقرار؟ الالتزام بالاستقرار إنما يكون فيما إذا كان الحج واجبا عليه وهو معذور، كما ذكره مقدس الله نفسه: لم يتنجز التكليف لأجل الجهل، لا أن التكليف غير ثابت في الواقع، لأن الغافل غير مكلف بشيء، التكليف مرفوع عنه واقعا، ففي مثل ذلك كيف يستقر عليه الحج؟ في ظرف غفلته لم يكن الحج واجبا، وفي ظرف الالتفات والتذكر المال غير باقي، ليس عنده مال يحج به، كيف يمكن الالتزام بأنه استقر الحج؟ فالصحيح في هذه الصورة ما ذكره المعفر الأمي قدس الله نفسه أنه لم يستقر عليه وجوب الحج ولا يجب عليه الحج بعد تذكره. وكذلك في فرض الجهل، إذا فرضنا أن الجهل بسيط ملتفت إلى جهله ويحتمل أن الحج واجب عليه ولكن لم يتنجز لأن عنده أصلا يعذره، وهو أصالة عدم بلوغ المال مثلا إلى حد يكفيه للحج، فهذا حكم ظاهري، الحج كان واجبا عليه في الواقع، غاية الأمر لم يكن هو عالما بذلك. ومن الآن ينكشف لأن الحج كان واجبا عليه فلم يفعل، فيجب عليه الإتيان به فيما بعد لأنه استقر عليه الحج. والعلم لم يؤخذ موضوعا في الحكم كما ذكره قدس الله نفسه، الموضوع أن يكون عنده ما يحج به، فكان لهذا الشخص في ظرفه أن يحج بهذا المال ولو بإنوال الاحتياط، كان يمكنه أن يحج فلم يفعل، فقد استقر عليه الحج وانكشف وجوبه من الأول، كما في جميع موارد مخالفة الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية. وأما إذا فرضنا أن الجهل كان جهلا مركبا وكان معتقدا بأنه ليس بمستطيع، كيف يمكن ثبوت الحكم الواقعي؟ الحكم الواقعي إنما يمكن ثبوته في مورد كان قابلا للامتثال وكان المكلف قادرا على امتثال هذا الحكم، ومعلوم أن المعتقد بالخلاف غير قادر على امتثال التكليف الواقعي حتى بعنوان الاحتياط، لأن الاحتياط إنما يتأتى مع الاحتمال والشك، إذا كان جازما وقاطعا بأنه غير مستطيع كيف يمكن أن يكلف بالحج ويقال إن التكليف كان ثابتا بالواقع؟ غاية الأمر أنه كان معذورا، التكاليف الواقعية وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل، لكن لا كل جاهل بل الجاهل الذي يتمكن من الامتثال ولو بعنوان الرجاء المطلوبية وبعنوان الاحتياط، هذا هو الذي ثبت له الحكم في الواقع، غايته أنه معذور في المخالفة لأجل حديث الرفع أو لغير حديث الرفع مما دل على البراءة أو الأصول الأخرى. وأما فيما إذا كان جازما وقاطعا بعدم التكليف الواقعي، ففي مثل ذلك كيف يمكن ثبوت حكم الواقع؟ هنا أيضا الظاهر أن ما اختاره المحقق القمي من عدم استقرار وجوب الحج عليه، يعني لا يستقر عليه الوجوب لعدم الوجوب، لم يكن وجوب ليستقر عليه فيجب عليه بعد ذلك، فلو علم بعد ذلك أنه كان مستطيعا في ظرفه ولكن المال طالب ولا يتمكن بالفعل من الحج، الظاهر أنه لم يستقر عليه الحج، فلو مات لا يجب الإخراج من تركته لأنه لم يجب عليه الحج في أي زمان. فالظاهر هو التفصيل بين موارد الغفلة عن تفسير وموارد الغفلة لا عن تفسير، وكذلك التفصيل بينما إذا كان الجهل موجبا لسقوط الحكم الواقعي كما في موارد الجهل المركب، وما إذا لم يكن موجبا للسقوط كما في موارد الجهل البسيط. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من هج ندما باعتقاد أنه غير مستطيع ولا يجب عليه الهج، فهج ندما باعتبار أن الهج معمولا به.